يقطعها ولو بحبل من شعر. وهذا القول المراد به يبيعها بأي مبلغ وبأي قيمة، والغرض من ذلك التخلص منها، لأن وجود مثل هذه المرأة في البيت قد يضر بأهل البيت، وربما جر المصائب، وربما تأثر بها الإماء الآخرون، وربما انجرت المفسدة منها إلى غيرها. وكي يحافظ الإنسان على بيته ويحافظ على عرضه، ينبغي أن يجنبه كل ما يؤدي إلى قيام الشبهة أو يؤدي إلى وجود المعصية. ولذلك قال: فليبيعها ولو بحبل من شعر. وانتهينا إلى أنه هل يجب بيعها؟ الذين قالوا لا يجب البيع قالوا لأنه لو باعها بحبل من شعر ففيه تضييع لمال الإنسان، وقد جاءت الأوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إضاعة المال. ولذلك قال هنا: وإنما أمر ببيعها الثالثة لما ذكرنا قريبا، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا. قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يشتغل به. وهذا قول ابن بطال. قال: وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع ماله، بيع ماله قيمة خطيرة بالحقير، يعني من المال الذي هو حبل الشعر. انتهى كلام ابن بطال. وعقب عليه الأمير الصنعاني قائلا: قلت ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب. لماذا قال الأمير الصنعاني ذلك؟ لا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب. نعم، هل هناك مبرر لهذا الكلام؟ لماذا رجح الأمير الصنعاني قول القائلين بالوجوب على القائلين بالندب، مع أن القائلين بالندب أكثر من القائلين بالوجوب؟ نعم. هذا ما يدل على الوجوب. هو نقول لأن الأصل في الأمر الوجوب، ليس كذلك؟ الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم، إلا إذا وجد ما يصرفه عن ذلك الأصل. وكأنه يريد أن يقول الأمير الصنعاني: ولا صارف له، ولا صارف له من ذلك الوجوب حتى يكون ندبا. والجمهور الذين قالوا، قالوا لأن أصل في البيع والشراء الجواز، الأصل فيهما الجواز وليس الوجوب. وإنما هنا ندب الشارع الإنسان إلى أن يبيع، لأن لو كان بيع الزانية واجبا لوجب من أول مرة، لو كان بيع الزانية واجبا لوجب من أول مرة وقف عليها السيد. أما كونه يطلب منه أن يبيعها للمرة الثالثة فهذا مشعر بأنه ليس بواجب، وإنما هو مندوب، لأنه أحد وسائل العلاج. فإذا استطاع السيد أن يعالج الموقف بغير البيع فإن ذلك أمر جائز. قال: قلت ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب ولم يأتي القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب. قوله: وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، قلنا وثبت هنا مخصص لذلك النهي، يعني وثبت هذا الحديث الذي أمر ببيع الأمة ولو بشعر حبل من شعر، فهو يخصص ذلك العموم الوارد، يعني نهى عن إضاعة المال إلا إذا كان بيعا لأمة قد جرى منها وتعدد منها الزنا. واضح؟ هذا معنى قوله وثبت هنا مخصص لذلك النهي وهو هذا الأمر. وقد وقع الإجماع على جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير أن هذا جائز، فيكون ذلك منه إذا كان البائع عالما به، وكذلك إذا كان جاهلا عند الجمهور، يعني إذا ما كان يعرف قيمته وجاء إنسان وقال أنا أشتريه منك بكذا وقيمته أكثر من كذا ووافق، فإن ذلك عند الجمهور جائز، وعند بعضهم لا يجوز لأن فيه بخسا للثمن، ولأن فيه تضييعا لحق البائع. لكن الجمهور قالوا إن ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من إيه؟ من بعض. قال وقوله ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، فقال ليس في الأمر ببيعها قطع لذلك، إذ لا ينقطع إلا بتركها، لأنها ربما عندما يبيعها تذهب إلى سيد آخر وتمارس ذلك الفعل، وليس في بيعها ما يصيرها تاركة له يعني للزنا. وقد قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها أنه مع أنه ليس من موانع الزنا، إنه وقد قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها مع أنه ليس من موانع الزنا أنه جواز أن تستغني عن المشتري، أن تستغني عند المشتري، يعني أنها إذا انتقلت من سيدها الأول إلى السيد الثاني فقد يغنيها عن الوقوع في الزنا، إن كانت تزاني من أجل المال فكأنه يغنيها عنه يعطيها من المال أو لا يطالبها كما كان يفعل بعض الناس، فإن كان بعض الناس في أيام الجاهلية، وربما امتد هذا الأمر إلى غير أيام الجاهلية، كان إذا كان عنده عدد من الإماء فرض عليهن مالا محددا يطلب من المرأة أن توافيه يوميا بمبلغ معين، وهو لا يسأل من أين تأتي بهذا المبلغ، فربما تكون هذه المرأة لا تجد عملا تعمل به فتضطر إلى أن تزاني لكي توفر له ذلك المبلغ، فإذا انتقلت من هذا السيد إلى سيد غني يريدها للخدمة ولا يريدها لأن تستجلب له مال فيغنيها عن الزنا الذي كانت تضطر إليه لتوفير ذلك المال، أو يكون السيد غير ذي زوج فيتسرى بها فيعفها وبذلك يغنيها عن الزنا، أو يكون السيد قويا بحيث إنه يتسراها مع ما عنده من النساء فيعفها عن الزنا. إذن الانتقال ليس الغرض منه أنه علاج في ذاته، وإنما قد يكون أحد أسبابه أسباب العلاج. قال إنه جواز أن تستغني عند المشتري وتعلم بأن إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنا فتتركه خشية من تنقلها عند الملاك، أو لأنه قد يعفها بالتسري لها أو بتزويجها يعني لشخص آخر. أما المسألة الرابعة قال هل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها لئلا يدخل تحت قوله من غشنا فليس منا، فإن الزنا عيب ولذا أمر بالحط من القيمة. قال يحتمل أنه لا يجب عليه ذلك لأن الشارع قد أمر ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها، ثم هذا العيب ليس معلوما ثبوته في الاستقبال، فقد يتوب الفاجر ويفجر البار، وكونه قد وقع منها وأقيم عليها الحد قد صيره كغيره قد تصيره كغير الواقع لأننا
بالسلامة.
قال إن إقامة الحد عليها كأن الأمر قد انتهى، وبالتالي لا موجب لأن يعرف المشتري، يعرف البائع المشتري أن هذه المرأة على ذلك، على تلك الخصلة. لكن فيما يبدو والله أعلم إن تعريفه البائع بتلك الخصلة أمر هام، لأنه ربما اكتشف وربما بقيت الحال المرأة على حالها أو بقي العبد على حاله، فعندئذ يضطر إلى أن يرده بالعين، يضطر إلى أن يرده بالعين. قال وقد وقع منها وأقيم علي الحد فصيره كغيره، كغير الواقع، ولهذا نهي عن التعنيف لها وبيان عيبها، وبيان عيبها قد يكون من التعنيف وليس بلازم، لأنه إذا بين عيبها له بدون أن يلازمه تعنيف أو يكون بأسلوب السخرية فإنه لا يكون تعنيفا. قال ها التعنيف يعني الشتم والتقريع ووصفها بهذا الوصف ومناداتها بيا فاجر ويا زانية ويا غير ذلك. قال وهل يندب له ذكر سبب بيعها؟ قال فلعله يندب. وهذا هو التعريف بذلك، يقول والله أنا ما بعتها لعيب فيها أو ما بعتها لعجز فيها، وإنما لأن هذه المرأة فيها هذا الأمر. قال ويدخل تحت عموم المناصحة، يعني إخباره يدخل تحت عموم المناصحة. يقول وفي المسألة الخامسة في إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الأمة مطلقا سواء أحصنت أو لا، وفي قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب دليل على شرطية الإحصان، ولكن يحتمل أنه شرط للتنصيف في جلد المحصنة من الإماء. يعني هل هنا هذا الحديث ماذا يريد أن يقول الشارع؟ يقول هذا الحديث قال لنا إذا زنت أمة أحدكم، إذا زنت أمة أحدكم، فهذا الحديث أطلق الوصف بالزنا سواء كانت الأمة محصنة أو إيه أو غير محصنة. والآية جاءت في قوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ظاهر الآية أن السيد لا يقيم الحد على الأمة إلا إذا إيه؟ إذا أحصنا، ومفهومه أن الأمة غير المحصنة لا يقام عليها الحد. إذن في تعارض بين الآية وبين إيه؟ وبين الحديث. والجواب والله أعلم أن هذا القيد الذي جاء في قوله هذا الشرط فإذا أحصنا لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب. وإذا كانت الأمة المحصنة، إذا كانت الأمة المحصنة ينصف فيها الحد، والتنصيف لا يكون إلا بالجلد، فإذا غير المحصنة مثلها، لأن الحكم فيهما واحد، ولأن الإحصان ليس مبررا للجلد كما أن عدم الإحصان ليس مبررا لعدم الجلد، وإنما الأصل أن المحصن يرجم. والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن الحكم في الإماء مختلف، وأن المرأة الأمة وإن كانت محصنة فإنها إن زنت تجلد نصف الحد. فإذا الآية الغرض منها بيان حال وواقع الأمة المحصنة، بيان حال وواقع الأمة المحصنة، وأن حكم عليها إنما هو الجلد، فيكون هذا الحكم أيضا بالنسبة للأمة غير المحصنة. معناها أن الأصل الأمة كأن لما كانت العادة في الإماء أنهن لا يتزوجن، وأنهن يكن سرارية، لكن ولذلك قد يقع منهن الفاحشة. فالله سبحانه وتعالى يقول الإماء إذا وقعت منها الفاحشة فعلى سيدها أن يجلدها الحد، وأن يقيم عليها الحد، وهو نصفها على المحصنات نصفها على الحرائر، وإن كانت متزوجة فكأن هذا القيد إنما جاء لبيان الواقع، وليس المراد منه أن له مفهوم إذا لم تكن متزوجة فلا يقام عليها الحد. قال لا، لأن الإحصان المراد به الزواج، وقلنا نحن المراد به الزواج والدخول، وطئا يطأها في عقد صحيح، والتسري ليس وطئا بعقد وإنما هو بملك اليمين. قال
حتى بالنسبة للعقد.
نعم. قال والحديث المسألة الخامسة في إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الأمة مطلقا، سواء أحصنت أو لا، أو سواء أحصنت أو لا. وبقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دليل على شرطية الإحصان، ولكن يحتمل أنه شرط للتصنيف للتنصيف في جلد المحصنة من الإماء، وأن عليها نصف الجلد للرجم، إذ لا يتنصف، فيكون فائدة التقييد في الآية هو بيان ما عليها من الحد. وفائدة التقييد في الآية فيكون فائدة التقييد في الآية. وصرح بتفصيل الإطلاق قوله صلى القول علي عليه السلام في خطبته يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن، رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، وهذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يحد من العبيد إلا من أحصن، وأما من لم يحصن فيعزر ولا يحد. قال وهو مذهب ابن عباس، ولكنه يؤيد كلام الجمهور إطلاق الحديث الآتي، وهو عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وهو في مسلم الموقوف. فقوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم عام يشمل أو مطلق يشمل كل ما ملكت الأيمان، كل ملك اليمين، ومن ملك اليمين ما هو محصن وما ليس بمحصن. وحديث علي رضي الله عنه أنه فصل وبين أن الحد يقام على المحصن وعلى إيه؟ وعلى غير المحصن. قال: وهذا الحديث رواه أبو داود مرفوع، يعني منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مروي في مسلم عن علي موقوفا، وهو الذي أشار إليه أن عليا خطب الناس في شرح الحديث السابق، والذي قال فيه إن عليا خطب الناس وقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصن. فدل ذلك على أن هذا قول علي رضي الله عنه. لكن هل إذا كان هذا قول علي أله حكم الحديث المرفوع أو لا؟ الظاهر أن ذلك ليس بلازم، لأن هذا مما للرأي فيه مجال، ومما للاجتهاد فيه مسرح. قال: وعن علي رضي الله تعالى
قال رسول الله، قال علي قال رسول الله، أنا
وهذه الرواية مختلفة جاءت في مسلم موقوفة عن علي أنها من قول علي، وجاءت في أبي داود مرفوعة، وعلماء نظرتهم إلى هذا تختلف. فإذا كان الحديث صحيح وأن الزائد الذي رفعه ثقة، فعند ذلك نقول إنه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. أما إذا كنا قد عللنا أو قد عللنا الرواية الموقوفة الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة، وقلنا إن الرواية الصحيحة التي أخرجها مسلم هي الموقوفة، فتكون الرواية المرفوعة معلولة بالرواية الموقوفة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف، وموقوف يعني أنه منسوب إلى علي، موقوف على علي رضي الله تعالى عنه يعني من قوله. قال: وأخرجه البيهقي مرفوعا، وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدركه عليهما، يعني استدركه عليهما. لكن يمكن أن يقال إن الاستدراك الحاكم وجها، يمكن أن يقال أن الاستدراك الحاكم وجها، وهو أن عليا أورده موقوف، والحاكم إنما استدركه على أنه إيه؟ على أنه مرفوع، وبالتالي يكون الاستدراك في محله، يكون الاستدراك من الحاكم في محله، لأنه قصد المرفوع ولم يقصد الإيش؟ الموقوف. قال: وقوله وقد غفل، يعني عبارة ليست في محلها، وكان الأولى ألا يبادر بنسبة الغفلة إلى الحاكم. قال: وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكر أحد الشيخين واستدركه عليهما. قلت: يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه، وقد ثبت عند الحاكم رفعه. قال: والحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملاك الحد على المماليك، إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم. أما الحديث السابق فقال: إذا زنت أمة أحدكم، والوصف هذا الوصف قوله أما كأن مفهومه أنه إذا زنى العبد لا يلزمه ذلك الحكم، إلا أن هذا الحديث قوله أرقائكم يشمل ويعم الذكر والأنثى. قال: إلا أن هذا يعم ذكورهم وإناثهم فهو أعم من الأول، ودل على إقامة الحد عليهم مطلقا أحصنوا أو لا، وعلى أن إقامته إلى المالك ذكرا كان أو أنثى، يعني إذا كان المالك ذكرا أو أنثى فهو الذي يقيم الحد، واختلف في الأمة المزوجة، فالجمهور يقول إن حدها إلى سيدها لأنها ملك يمين ولأنها مملوكة فتدخل تحت هذا العموم. وقال مالك حدها إلى الإمام على اعتبار أن الحق الحد، مالك إنما جعل الحد إلى الإمام على اعتبار أن حق إقامة الحق والمطالبة به هو مين؟ هو الزوج، للزوج، لأن هذا من حقه، ولأن المرأة عندما زنت وهي متزوجة فإنها قد إيش؟ تعدت على حق الزوج لا على حق السيد. ولذلك لما أو تنازع فيه حق الزوج وحق السيد، ولما كان حق السيد أقل من حق الزوج جعل الحد لمين؟ للإمام. لكن هل يحدها حد المحصنة أو يحدها حد الأمة؟ قال واختلف في الإمام في الأمة المزوجة، فالجمهور يقول إن حدها إلى سيدها. وقال مالك حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها فأمرها إلى السيد. وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها ولا غيرها. إيش معنى هذه العبارة؟ وظاهرها أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها، يعني أن السيد هو الذي يقيم الحد سواء كان السيد رجلا صالحا أو إيه؟ غير صالح. لأن هذا القول أو هذا إقامة الحد منوطة بالإمام، وغالبا ما يكون الإمام صالحا، فهل يشترط في السيد الذي يقيم الحد أن يكون صالحا؟ قال لا، ليس بشرط، لأن هذا حقه فيقيمه وإن لم يكن إيه؟ قال وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية ولا غيرها. قال ابن حزم يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا. لماذا؟ لأن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة إذا كان، لكن كيف هو أصبح سيد وليس له ولاية على المسلمة؟ وإنما الذي يقال العلة في ذلك أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، ولذلك لا يلزمه أن يقيم الحد. قال إلا أن يكون كافرا. قال لأنهم لا يقرون إلا بإيه؟ بالصغار وبتسليطه على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك. وهذا القول من أعجب الأقوال، نملكه رقاب المؤمنات ونمنعه من إقامة الحد لأن فيه إذلالا للمسلمة. أيهما أشد ذلة، أن يقيم عليها الحد أو أن يملك رقبتها؟ ها؟ طيب، إذن فقول ابن حزم هذا فيه تناقض ولا لا؟ الولاية أعظم وأشد من إقامة الحد. ها؟ لأن ابن حزم ربما أجاز أن يكون السيد كافرا، يجوز للسيد الكافر أن يملك رقبة المؤمن. فإذا زنت الأمة وهي تحت كافر قال لا يقيم عليها الحد. لماذا؟ قال لأن في هذا إذلالا للمؤمن. وقد نسي أن الإذلال الواضح البين هو ملكه لها. كيف يملكها كافر؟ من اي سبيل يملكها؟
استعهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان كانوا اليهود
يملكون. هذا في اول الامر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر وكان يشتري العبيد من الكفار ويعتقهم، والظاهر ان الله سبحانه وتعالى نهى ان يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. لأن الآيات العامة التي نهت عن أن يكون للكافر على المؤمن سبيل يدخل فيها هذا هذا الحكم، فيجب على الإمام ويجب على أئمة المسلمين أن يحرروا العبيد من أيدي مين؟ من أيدي الكفار. قال ابن حزم: يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا. لا ما سمع. الكافر أعم، سواء كان ذمي أو كان محاربا، كله يسمى كافر. العبد ذمي ولا السيد الذمي؟ يعني إذا زنى العبد غير المسلم فسيده يقيم عليه الحد أو لا؟ الجواب: لا يقيم عليه الحد، لأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة الإسلامية، وتكليفهم بإقامة الحد فرع عن تكليفهم بالإسلام، فإذا أنكروا الإسلام لا يلزمهم الالتزام بفروع الشريعة. واضح؟ فمثلا نحن من قال إن نحن نقيم حد شرب الخمر على الذمي؟ من قال هذا؟ انت سمعت؟ اذا اسأل ما سمعته. هذه قاعدة عامة، غير المسلم لا يطالب بفروع الشريعة، وهذا فيما يبدو والله أعلم هو الرأي الراجح. وإن كان بعض العلماء قالوا إنه مطالب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يوم القيامة يسألهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا بعض فروع الشريعة، لكن هذا الذي ذكروه إنما هو حكاية للواقع، لكن ليس هو السبب الأول، وإنما السبب الأول هو الكفر. واضح؟ نعم. ما سمع. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على اليهودي واليهودية، أليس هذا السؤال؟ ألم يمر معنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام عليهم الحد لماذا؟ لأنهم طلبوا، وطلبوا أن يحكم فيهم التوراة كتابه، ولذلك سألهم النبي عليه الصلاة والسلام. هم يعرفون أن الحد هو الرجم، فجاءوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يريدوا أن لا يطبقوا حكم الرجم، فقالوا له: نريد منك أن تطبق عليهم حكم الزنا، وقد عرفوا أن في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، متوهمين أن النبي يطبق عليهم هذا الحكم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم التوراة في ذلك، فقالوا الحكم في التوراة أننا نضربهما ونشتمهما ونلعنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آتوا بالتوراة، أو فقال أحد الذين أسلموا من أهل الكتاب لا يا رسول الله الحكم في التوراة أنهم يرجمون. فلما اختلفوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقفهم على الحقيقة، فقال لهم إيه هاتوا بالتوراة. فلما جاءوا بالتوراة وضع الرجل يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له الآخر ارفع يدك واقرأ هذه الآية. فلما رفع يده وقرأ وعرف أن الآية في أن الحكم في ذلك الرجم، رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمهم لا بإيه لا بأنهم مطالبون بفروع الشريعة. يقول لو شرب الكفار الخمر وخرجوا في الشوارع في ديار المسلمين أيلزمنا أن نقيم عليهم الحد؟ الجواب لا، لكن ربما يرى الإمام تعزيرهم، يرى تعزيرهم إما بسجن وإما بضرب لكن لا يسمى حدا. وفي الحقيقة هذا من الأخطاء التي وقعت، يعني مما ذكر في بعض البلدان التي رأت أو ادعت أو كانت هناك توجهات أو دعاوى أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية. فكان من الأمور أو من الأشياء التي أساءت إلى المفاهيم الإسلامية أن كتبت بعض الصحف إن قاضيا من القضاة المسلمين حكم على قسيس أن يقام عليه حد شرب الخمر لأنه شرب الخمر، وهذا حديث من الخبر، فإن القاضي لم يحكم على القسيس بالضرب لشربه الخمر، وإنما كان لأنه كان يروجها ويقصد بها أبناء المسلمين ويسقيهم الخمر، فجلده القاضي لأنه أساء استخدام الحق الذي له، ولأنه أفسد في الأرض من خلال إعطائه وتمكينه المسلمين من شرب الخمر. لكن أشاع الناس وأشاعت الصحف أن القاضي إنما جلده الحد لأنه كان يشرب الخمر. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه وغير عمر من الصحابة كان يأتيهم النصارى وهم قد عاقروا الخمر وشربوها، حتى إن بعضهم كانت تقطر الخمر من لحيته، وما عرف أنهم أقاموا عليه حد. بل إن بعض الفقهاء يذهب إلى ما هو أكثر من ذلك، أنه إذا كان عندك أجير أو إنسان استأجرته وهو غير مسلم واشترط عليك أن تعطيه وقتا أو تمكنه أو يعني تعطيه وقتا ليشرب فيها الخمر، فإن ذلك لا شيء فيه، لأن هذا بالنسبة له يعتبر مباحا، وهو على حد زعمه أنه أمر مباح في ديانته، فليس لنا أن نمنعه بأن نطبق عليه فروع الشريعة الإسلامية. لا، أما القتل والسرقة لأن فيها تعدي على الآخرين، فنحن إنما نقيم عليه الحد لأنه تعدى على الآخرين، لا لأنه مطالب بفروع الشريعة. واضح؟ لكن مثلا لو أن كافرا سرق ثم أخذناه وأخذنا ووجدنا عنده المسروقات هل نقطع يده؟ الظاهر والله أعلم أنه لا تقطع يده لأنه كافر غير مطالب بفروع الشريعة، لأن قطع اليد حق لله سبحانه وتعالى وليس حقا لمين؟ لحقا للإنسان. واضح؟ لأن غير المسلم ما هو؟ لأن غير المسلم غير مطالب بفروع الشريعة. هذا اللفظ عام لكنه مخصص بالقواعد العامة، لأن هذا العموم صحيح قال رقائكم، إلا أنه مخصص بالقواعد العامة. ومن القواعد العامة أن غير المسلم غير مطالب لا يطالب بفروع الشريعة، لأنه مثلا إن جاءنا لفظ عام مروا أرقاءكم بالصلاة، فهل نطالب العبد غير المسلم أن يصلي؟ لا، كوننا ندعوه إلى الإسلام هذا أمر آخر، لكن إذا كان هو غير مسلم وأبى أن يدخل في الإسلام
وأصلا يخاف الصلاة ولكن لا تصح الصلاة
إذن هو في هذه الحال غير مطالب بهذا الفرع، لا نطالبه بهذا الفرع ما دام لم يقر بالشريعة ولم يقر بالشهادتين، فكذلك لا نطالبه بإقامة حد الزنا ما دام غير مقر بأصل الشريعة. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، وهي أن غير المسلم لا يطالب بفروع الشريعة. أنت لا ينبغي، لا يجوز لك أن تأتي لشخص غير مسلم وتقول له لا يجوز لك أن تبيع بالربا، ولا يجوز لك أن تأتي لشخص غير مسلم وتقول له لا يصح لك الدخول إلى المسجد إلا متوضئا، لأن هذه المطالبات فرع عن الإيمان بالله، وما دام هو قد فقد الأصل فقد فقد، لأنه لا يثاب على ذلك، لأنه لا يثاب على ذلك، والله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كان هو لا يثاب عليه كذلك لا يطلب منه.
إذا زنت امرأة وزوجها مسلم وهي من أهل الكتاب فلا يقام عليها؟
نعم وإن عاقبناها فنعاقبها تعزيرا لا إيه؟ لا حد. قال ابن حزم يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا، قال لأنهم لا يقرون إلا بالصغار، لا يقرون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحد على ممالكه منافات لذلك. ثم ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب، وقد خالف في ذلك جماعة بلا دليل ناهض، وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي. وأخرج مالك في الموطأ بسنده أن عبدا لبني عبد الله بن أبي بكر سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت. ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها 50 إذا زنت. وذابت الهادوية إلى أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام، إلا أن لا يوجد إمام أقامه، إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد. هذا الكلام مر معنا أنهم قالوا إذا لم يكن هناك إمام زمانه يقيمه السيد. قال وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له. وقد استدل الطحاوي بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي ولا أعلم أو ولا نعلم له مخالفا من الصحابة. وقد تعقبه ابن حزم فقال بل خالفه 12 نفسا من الصحابة. وقد سمعت ما روي عن الصحابة وكفى به ردا على الطحاوي. ومن ذلك ما أخرجه البياقي عن عمرو بن مرة وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا سند. قال الشافعي وكان ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد أو أن يدفعها إلى السلطان. واضح؟ نعم. ما اسمه؟ الصغار بمعنى الذلة. يعني يقول لأنه لو قلنا إن السيد الكافر يقيم الحد على الأمة المؤمنة فإن هذا يلحق أو يلحق بالأمة صغارا وذلة وتسلطا من الكافر على المسلم. يعني لا يصلي الجمعة إلا الإمام الحاكم أو إذا أذن. بمعنى أن الجمعة إذا كان الناس في بلد ليس فيه حاكم مسلم، مثلا توفي الحاكم ولم يعين حاكم آخر وجاء يوم الجمعة، هل يصلون الجمعة أو لا؟ على رأي أبي عبد الله أنهم لا يصلون الجمعة، لأن الجمعة تفتقر إلى حاكم مسلم أو إذن حاكم مسلم. واضح؟ أن ابن عمر أقام حد الزنا وحد السرقة.
أيوة
وعائشة. نعم.
هل يعني هذا يمكن أن يقوم بها السيد على عبده؟
هذا ظاهره أن العبد إذا ارتكب حدا من الحدود يقيم السيد عليه وليس الحاكم.
حتى ولو كان خاصا.
حتى ولو كان قصاصا، لأن القصاص فيه حق للآخرين، لكن لما كان الغالب أن الذي يطالب بالحق إنما يطالبه من قبل الإمام، ولأن هذه الأمور أيضا يعني بعض الفقهاء منعها وقال لا بد أن الحاكم هو الذي يقيمها خشية أن يتسلط الناس بعضهم على بعض بحجة الإيه؟ بحجة إقامة الحدود، لأن الأصل أن الذي يأخذ القصاص هو أولياء المقتول، هم الذين يقيمون القصاص، لكن لا بد أن يكون تحت إمرة الإمام حتى يكون ذلك مراعا فيه كل الشروط. ثم قال وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا باقي علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فاتني بها. فقال فأمر بها فسكت عليها ذيابها ثم أمر بها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد زنت؟ فقال لقد تابت التوبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه الإمام مسلم. هذا الحديث مشهور بقصة الغامدية وبقصة الجهينية، وهما يعني هذه النسبة تنتهي إلى شيء واحد، أحدهما أو إحداهما أعف من الأخرى، فهي جهنية من حيث الفخر، غامدية من حيث القبيلة، وحديثها معروف وهي إحدى من رجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتت النبي وهي حبلى من الزنا فاعترفت فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. وفي رواية أنها لما أراد النبي أن يحاققها قالت له لا يا رسول الله تريد أن تفعل بي ما فعلت بماعز أو تريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فلما كانت حبلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها يعني المسؤول عنها أن يحسن إليها ولا يثرب ولا يشتم ولا يلعن ولا يضرب، وإنما يحسن إليها إلى أن تضع وليدها، لأن هذا الجنين الذي في بطنها لا ذنب له ولا وزر عليه. فلما وضعته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترضعه، فمكثت ترضعه إلى أن فطمته، ثم جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرى من خبز، يعني أنه أصبح قادرا على الأكل وأنه قادر على أن يعيش بدونها. فقال رجل من الأنصار إلي رضاعه، ومعنى ذلك يعني أنا سأكله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فشكت عليها ثيابها يعني فربطت عليها حتى لا تتكشف عند الرجم، لأنها لو تعرضت للرجم ستتألم. ثم بدأ الناس ورجموها إلى أن ماتت. فلما ماتت أمر أصحابها أو أهلها أن يهيئوها وأن يجهزوها للصلاة والدفن، فجيء بها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم.